بكل تفاصيل حياتك حفظك الله تعالى، وإلا فما ذكرته يعتبر خيرا، سواء حججت أمك معك أو حججت امرأتك أو ادخرته لنوائب الدهر كما يقال، كل هذا يعتبر من الخير. وأما المفاضلة فلا يمكنني أن أفاضل إلا إذا أحطت علما بجميع أمور حياتك وتفاصيلها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: حاولت الفرار من فتنة وقعت علي منذ 6 سنوات، وما زالت الفتنة في ازدياد. حاولت السفر إلى دولة إسلامية فلم أستطع، وقد يسر لي حاليا السفر لدولة كافرة، علما بأن دفع الفتنة لا يتم إلا بالسفر خارج البلاد، ولم أستطع الصبر على الفتنة أكثر من ذلك، فهل أسافر إلى دولة كافرة كسفر الصحابة إلى الحبشة، أم ليس هناك وجه للقياس؟ طبعا ليس هناك وجه للقياس، فما تسافر إلى ديار الكفر تاركا لبلاد الإسلام، مهما كانت المبررات إلا إذا كنت من ممن يدعون إلى الله في تلك البلاد، ويعتبر سفرهم ضروريا كما يقال للدعوة إلى الله ولنشر دينه. أما أن تحافظ على نفسك من الفتنة، فمهما كان الأمر في بلاد الإسلام فإنه أهون من السفر إلى ديار الكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: نرجو الفتوى عند التقدم لاختبارات النيابة العامة، يأتي مندوب من عند النائب العام، فبعض الناس يعطون له أموالا، والبعض يفسرها بأنها ليتقي شره، والبعض الآخر يقول نظير تنقله، فهل هذه الأموال تعتبر رشوة؟ طبعا لا شك أنها تعتبر رشوة، وأنا لا أنصح السائل أن يتقدم للنيابة العامة من أصله، لأن القوانين في بلادنا غلب عليها القوانين الوضعية، فالعمل في مثل هذه الأماكن لا شك أنه يعرضك للحكم بغير ما أنزل الله، ولست مضطرا لهذا حفظك الله، وينفع الله بك في مكان آخر، أما من ابتلي بمنصب من هذه المناصب ولا يستطيع تركه فإنه يعدل بقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحال المضطر شيء وحال المختار شيء آخر. فالبعض يخلط في هذه المسألة ويحتج بأمور هي حجة عليه لا له، فلا وجه للمقارنة بين نبي الله يوسف وبين ما يفعلونه الآن. نبي الله يوسف ما رشح نفسه، وإنما أتي به من السجن وقيل له إنك اليوم لدينا مكين أمين، على وجه الإكرام وعلى وجه الاختيار وعلى وجه السعة، اختر ما شئت أنت من مناصب، ضع نفسك في المكان الذي تراه مناسبا، وبحكمة نبي الله يوسف وبتوفيق الله له اختار مكانا لا يعرضه للحكم بغير ما أنزل الله، وهو أنه يكون مسؤولا عن المخزون من الحبوب، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا لا يعرضه للحكم بغير ما أنزل الله. ولما تعرض للحكم في قضية أخيه فإنه جعلهم يحكمون على أنفسهم بشريعة يعقوب عليه السلام، وهي شريعة الله عز وجل. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لو حكم بشريعة الملك ما كان له أن يأخذ أخاه عبدا في مقابل السرقة التي تمت، فهذا لم يكن حكم الملك، وإنما كان هذا حكم الله في شريعة يعقوب، فكان من الحكمة التي وفقه الله إليها أن حكم إخوته في أخيهم لكي يحكموا بشريعة الله لا بشريعة الملك التي هي كافرة ولا شك. فقال تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فهذا هو ما حصل لنبي الله يوسف. أما بالنسبة للنجاشي، فالنجاشي كان كالمضطر، لا يستطيع أن يترك الحبشة، ولا يستطيع أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يستطيع أن يظهر أنه أسلم ودخل في دين الله، فبقي في مكانه يحكم بقدر استطاعته بالعدل، وبقاؤه في هذه الحالة أولى من أن يترك المكان لمن يفسد، فكان بقاؤه أفضل من تركه، وهو كالمضطر في هذه الحال. فمن ابتلي بمنصب من هذه المناصب ولا يستطيع أن يترك المنصب فإنه يعدل بقدر الاستطاعة ويرفع من المظالم بقدر الاستطاعة، لكنه بمجرد القدرة على الترك عليه أن يترك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هناك من يضعف حديث صيام ست من شوال الذي رواه الإمام مسلم، فهل له سلف في ذلك؟ هم يزعمون أن لهم سلفا، ولكن هيهات 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 هيهات. والباحث عن الباطل كما يقال لا، يعني لا يغلب، ما يغلب. ومن تتبع رخص العلماء هلك، أو من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. فكما يتشهى الآن أناس كلمة كافر، هناك من يتشهى كلمة حديث معلول، يعجبه جدا أن يقول في حديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم إنه معلول أو ضعيف، وكأنه يتعالم بذلك على الناس. فنقول: حتى وإن كنت أنت تضعفه فقد صححه الإمام مسلم، والإمام مسلم أعرف منك وأعلم منك، ونحن نتبع الإمام مسلما في تصحيحه لهذا الحديث، فإنه أعرف بالعلل منك وأعرف بالحديث منك، والله تعالى أعلى وأعلم. فتضعيف الأحاديث التي في الصحيحين مسلك خطير جدا، ويستحق من سلك هذا المسلك أن يوصف بأنه من خوارج المحدثين، والله تعالى أعلى وأعلم. هل على المعتمر صلاة تراويح في المسجد الحرام؟ نعم، صلاة التراويح تعتبر من النفل المطلق، ولا تعتبر من السنن الرواتب، فالمسافر لا يصلي السنن الرواتب، أما صلاة الضحى وصلاة الليل والنوافل المطلقة فإنه يصليها، ومنها صلاة الليل. أم يقتصر على صلاة الفريضة كما هو في السفر؟ هو في السفر، ولكنه ليس ممنوعا في السفر من صلاة الليل، فحتى من سافر أثناء السفر على راحلته يشرع له أن يصلي على الراحلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مسافر، فالنفل المطلق يجوز إن شاء الله. يقول: وكما يقال إن في فضيلتكم في رحلة العمرة هذا العام أشرت إلى أصحابك في العمرة بألا يصلوا التراويح ويصلوا التهجد. أي هو يفصل بين الأمرين، المسألة ليست خاصة بتراويح ولا بتهجد حفظك الله، إنما هي قضية ألا نزيد في الليلة على 11 ركعة، فلا يجوز لمن قام الليل أن يزيد على ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي الليالي الأخيرة من بعد ليلة 27 اضطررنا مع الزحام الشديد إلى الصلاة معهم مضطرين، لأننا ما كنا نجد مكانا نخرج فيه أو نأوي إليه، فصلينا معهم، وقلت لإخواني: ليت حظي من 33 ركعة، 11 متقبلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وأعلم طبعا أن من أهل العلم من يجيز الزيادة، ولكن هذا القول يخالف حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولا يقال إن الأصل في هذا الباب هو الجواز، العبادات الأصل فيها التوقيف والمنع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه زاد إلى 20 فلا يصح سنده، كما حققه شيخنا العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. يقول: إذا قابلنا أحدا من هؤلاء الذين يقولون ما دام قلبي سليما فلا يهم العمل، هل يعتبر خارجا من ملة الإسلام؟ لا يا أخ الإسلام، هذه بدعة لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام، لا نخرجه من ملة الإسلام. والمرجئة فرقة ضالة كما أن الخوارج فرقة ضالة، فلا نخرج لا مرجئا ولا خارجيا من ملة الإسلام، ولا نخرج مسلما من ملة الإسلام إلا إذا استحل معلوما من الدين بالضرورة، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو استحل محرما معلوما تحريمه بالضرورة. أما أنه يقع في مثل هذه البدع، فهذه البدع لا تخرج أصحابها من ملة الإسلام، وإنما هؤلاء العوام وإن قالوا كلام المرجئة لا يعرفون أصلا بدعة الإرجاء، فنعلمهم ونفهمهم والله المستعان. يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك وثبتك، يقول كثير ممن يحذون حذو الخوارج أو منهم إنهم لا يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي، وهذه تقية لإقناع الشباب، فإذا دخلوا معهم أظهروا لهم المكر، ومن أجل خارجيتهم تكفير الحكام ومن لا يكفر الحكام، فأرجو بيان ذلك للإخوة جزاك الله خيرا. لا شك أن هذه النزعة الخارجية هي ملفوفة بثوب من السنية، وعندما وفقني ربي للجلوس بين يدي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما ذكرت يوم الأربعاء الماضي، ذكرت له ذلك، قلت له يا شيخ حفظك الله إن بدعة التكفير كانت قد انحسرت في بلادنا بعد القضاء على جماعة شكري مصطفى، جماعة التكفير والهجرة، فكان الشباب في الستينيات والسبعينيات قد تأثروا بهذه الجماعة، ثم قضى الله على هذه الجماعة فانحسرت أفكار التكفير بفضل الله، لكن ما لبث أن عاد التكفير في ثوب جديد، وهذه المرة من تحت شعار أهل السنة والجماعة ومن فوق منابر أنصار السنة وللأسف. فقال الشيخ ومن هؤلاء الجدد الذين سلكوا مسلك الخوارج عمر بن عبد الرحمن، هكذا قال الشيخ، هو الذي قال، فقال من هؤلاء الخوارج الجدد عمر ابن عبد الرحمن. فقلت له نعم، وقصدت بذلك أن أبين أن من حمل فكرا كفكر عمر ابن عبد الرحمن يعتبر فكره فكر الخوارج، وإن كان الذين يخالفوننا الآن في الساحة يختلفون مع عمر ابن عبد الرحمن في المواجهة المسلحة مع الأنظمة، إلا أن الخلاف بينهم إنما هو في التوقيت فقط، فهم أيضا يرون أن المواجهة لازمة يوما ولو يوما من الأيام، ولكنهم يرون أن التوقيت الآن غير مناسب فقط، فالخلاف بينهم في التوقيت لا في نفس التأصيل بالخروج على الأنظمة بالسلاح. والمصيبة الكبيرة أن الفتنة هذه المرة كما قلت من تحت شعار أهل السنة والجماعة ومن فوق منابر جماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، وقلت يجب على القائمين على هذه الجمعيات أن يحموا منابرهم من يحملون مثل هذه الأفكار، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول حديث سمعته من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، بينما امرأة بغي من بني إسرائيل فوجدت غصن شوك فنحته جانبا فشكر الله لها فغفر لها، أو كما قال. نعم، جزاك الله خيرا وجزاه خيرا. يقول نحن نسكن في مدينة الطلبة أو مدينة طلابية، وأخبرونا من قبل بعض الإخوة من أهل السنة أن اللحوم التي تأتي في المدينة محرمة لأنها مستوردة من الخارج، ولو أنها في مصر قالوا ثم ولو أنها من مصر فهي غير مذبوحة شرعا. وأخبرونا أيضا أن في مصر هنا يصلون الفجر قبل وقتها، فماذا نفعل إذا كان صحيحا؟ أنصح السائل ألا يستمع لمثل هذه الدعاوى، وحتى لو كان اللحم مستوردا فنحن لا نحرمه، وإن كنت لا أكله ولا أحبذه لنفسي ولا لإخواني، ولكن الأصل في اللحوم الآتية من بلاد يدين أهلها بالنصرانية أو باليهودية أنها حلال للمسلمين، كما قال تعالى في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فلحوم أو ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل، ونحن لا نستطيع الجزم بأنها لم تذبح، وإن كانت تصلنا أخبار بأنهم الآن يصعقون ويخنقون ويضربون بالرصاص يقتلون الحيوانات بالرصاص، هذه الأخبار لا تفيدنا يقينا في لحم معين بين أيدينا، وإنما نقول هذه الأخبار تجعلنا في ريب وتجعلنا في شبهة، فالأتقى لله أن نتقي الشبهات، أما أن نحرم فلا نستطيع أن نحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما مسألة صلاة الفجر فأنت تصلي مع الناس، والعهدة على من ولاهم الله أمر المسلمين في بلادنا، هذه مسؤوليتهم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عنها. وأرى أن نكتفي بهذا القدر، فقد مضى ساعة ودقائق، فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأعتذر طبعا لإخواني أصحاب الأسئلة التي لم يتيسر الجواب عنها، ففي وقت إن شاء الله آخر بإذن الله تعالى تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم. طبعا صرف الأموال في الزكاة أولى من صرفها في الضريبة حفظك الله. فالشاهد المساعدات تدخل لأخينا يحيى، وبعدين بعض إخواني يسأل عن العينيات، الجمعية يأتيها أطعمة وبطاطين وأدوية، يعني كل شيء سواء كان مساعدات مادية أو عينية هو يدخل للجمعية، والجمعية مشهرة منذ سنة 90، يعني هذه السنة 9 للجمعية، ولكن كما أخبرتكم بعض إخواننا كأنه تغافل عن هذا الأمر، أو اعتبر أن المسألة هكذا بدون يعني أسباب ماشية من نفسها. فأخونا يحيى هو الذي يتلقى المساعدات والإيصالات الرسمية معه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.
هذا هو الكتاب.
طيب الله يبارك فيكم، سلامكم الله، حياكم الله.